وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة فائدة جديدة تحت عنوان كيف يفهم الفقيه النص، وبينا أنه إذا واجه الفقيه النص ينبغي له ما يلي: واحد، ينبغي له أن يفهم النص على طبق الظهور الثابت في ذلك الزمن، للظهور الثابت فيها وبينا النكتة. اثنين، ينبغي له للفقيه أن يأخذ بالظهور العام للظهور الثابت في من؟ في منطقته وفي عشيرته وفي محيطه الضيق. هم بينا ماذا النكتة في ذلك. ثلاثة، ينبغي للفقيه أن يتساير مع المداليل المطابقية الموجودة في النص دون المعاني المجازية، ولكن نستثني في بعض الحالات لابد وأن الفقيه يعمل ذوقه الصائب الصحيح، فقد يكون الحمل على غير المعنى الحقيقي هو الأرجح. مثلنا بمن؟ برواية إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل ألقى نطفته في رحم تحرم عليه. شلون تفسرها إذا تمشي ويا المداليل المطابقية والمعنى الحقيقي؟ يعني ألقى نطفته، فالتلقيح الصناعي يصير حينئذ شنو؟ حرام، كما ذهب إليه بعض الفقهاء. أما إذا قلنا هذا كناية عن من؟ عن الزنا، بعد ما نستفيد من عده في تحريم التلقيح الصناعي. شنو نظرك؟ تمشي وراء المعنى الحقيقي لو تقول هذا كنا قلت هذا حسن ذوق وعاد يحتاج. مثلت بمثال أيضا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلى آخره. بعضهم هذه الآية تمسك بها، عليه ما نتمسك بها؟ لأجل ماذا؟ حرمة شنو؟ وجوب ستر العورة أمام النظار، وحرام للآخرين أن ينظروا. تمسك بها الآية. احنا قلنا لا، اكو احتمال أن يكون المقصود شنو؟ كناية عن من؟ عن الزنا، مو يم النظر. تقول لي قرين تكوين يا شيخنا، أقول لك قرينة ما عندي، وإنما شنو العرب عندها هذا الشيء. هاي المسألة تحتاج ماذا؟ إلى حسن ذوق، مثل زيت كثير الرماد. وشنو القرينة؟ على أن المقصود ماذا؟ هو الكرم، وليس المقصود ماذا؟ بس في هذا زماننا لعله ماكو كثرة رماد بعد، لكن في ذلك الزمان خو كثرة رماد شان أكو يصير. فالمقصود على أنه ليس المقصود المعنى الحقيقي، وإنما المقصود المعنى الكنائي. هذا بعد حسن ذوق يكون واحد أقوى ولا آخره. فهذه قضية همات حساسة ينبغي الالتفات ماذا إليها. وقلنا لأجل هذا يقال على أن الفقه يحتاج إلى، والفقيه يحتاج علما، فقه أو فقيه يحتاج علما إلى حسن ذوق. هو هاتي أشياء شنو رأسان يفهم النص بالشكل الجيد والجميل. على أي حال، قد أنه أنا أقول أن أنت ما عندك حسن ذوق، أنت قد تقول لي شنو؟ لا، أنت شيخنا ماكو عندك ماذا، وأنا علينا إحنا ماذا؟ بيننا ما بين الله، كل واحد يمشي بعد غير هذا بعد غير، لا يمكن. زين، هذه هم قضية ماذا ثالثة بيناها. وصلنا إلى القضية ماذا الرابعة، وهي على أنه الفقيه يتساير مع الألفاظ الواردة في النص، ولكن هل دائما أو أنه عادة كذلك؟ وقد يكون المناسب في بعض الموارد عدم التماشي مع ألفاظ الناس. قلنا الخط العام هو هذا، الأصل الأول التماشي مع ألفاظ النص، ولكن في بعض الموارد قد يصعب التماشي مع ألفاظ النص. وقلنا حتى نوضح الفكرة مثلنا بمن، طبيعة هذا لم نتممه وإنما ذكرنا قسما منه والقسم الثاني بقى. فالآن ماذا أريد أن أتم؟ مثلنا بمن هذا المثال؟ قلنا نذكر فرد مثال مسألة الاستصحاب التعليقي، مسألة العنب إذا صار زبيب، هاي مسألة خلافية هل يحرم الزبيب بالغليان أو لا. فهناك فكرة وهي ماذا؟ إجراء الاستصحاب التعليقي، نقول هذا نشير علما إلى الزبيب قبلا، قبلا يعني شنو قبلا؟ إيش وقت قصدنا؟ يعني قبل ما يجف لما كان عنب. إن كان قد غلا حرم، والآن هم بالاستصحاب هم ما تنجح. الآن يعني شنو الآن؟ يعني حينما جف وصار زبيبا بالاستصحاب لا تقول لي الزبيب غير العنب تغير، هسا هي مناقشة في المثال ما لنا شغل فيه. افترض على أن الزبيب والعنب هما عرفا واحد والاختلاف في الحالات، افترض لأن هاي مو مشكلتنا احنا الأساسية. فالاستصحاب نتمسك به الاستصحاب التعليقي، هذا الاستصحاب التعليقي واجه عدة إشكالات، أنا ما أريد أذكر كل الإشكالات، فرد إشكال واحد أذكره. قيل بأنه شتري تستصحب أنت الحرمة الفعلية يا الحرمة المعلقة المشروطة؟ جاوبني، حرمة الفعلية ماكو حرمة فعلية سابقا، لأنه سابقا لم يغلي العنب، فإذا كان قد غلا لم يصر شنو زبيبا، فالحرمة ليست فعلية. تريد تستصحب الحرمة المعلقة المشروطة، والحرمة المشروطة انتزاعية ليست مجعولة من قبل الشارع، فإن الشرع قال العصير المغلي حرام، العصير المغلي حرام، ما قال العصير إن غلا حرام، لا جناب حرمة ما كانت مشروطة، لا 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 لا، قال العصير العنبي المغلي حرام، فالحرمة المشروطة ليست مجعولة، إذا لم تكن مجعولة كيف تجري الاستصحاب فيها؟ هذا إشكال كان. السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة ذكرنا في الحلقة وطيت المصدر، ذكر أنه يا جماعة تعالوا، لكن طبيعي مو بهذا اللسان، بهذا اللسان قال خلي احنا نميز بحالتي، إذا فرض أن الشرع جعل الحرمة الفعلية وهيك عبدنا العصير المغلي حرام، إيه الإشكال تام، ما يجري الاستصحاب في الحرمة المعلقة، فإن الحرمة المعلقة المشروطة هي انتزاع منا لأنها مجعولة من قبل الشرع فلا يجري فيها الاستصحاب. أما إذا الشارع وعبدنا وقال إن غلا العصير إن غلا أو العنب إن غلا، إذا هو كم عبدنا فنمشي مع تعبد الشارع ونجري استصحاب الحرمة المشروطة بلا محذور، هذا الذي قرأناه وين في الحلقة. الآن أنا أريد أن أعلق هنا، إذا افتهمت هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة. الشيء الجديد الذي أريد أبينه هذا، طبيعي بينت فهذا الشيء في مقام التعليق، أقوله الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جوزوا لنا أن نقل بمن بالمعنى، وذكرت لك قلت لك هم شنو روايتين في هذا المجال. خب إذا قبلنا منا أنا محاضرتنا، إذا قبلنا أن النقل بالمعنى شيء جائز، فنسأل السيد الشهيد قدس سره كيف نثبت أن الشارع عبدنا بالحرمة بهذا الشكل أو عبدنا بالشكل الآخر، شلون نثبته؟ جبرائيل ينزل، وجبرائيل ما ينزل بك قضايا، شنو الطريق؟ ليس إلا النص، مو شيء ولا طريق الآخر ما قعدتك. نذهب إلى النص ونلاحظ كيف عبر النص. هل عبر النص العصير المغلي حرام؟ فالاستصحاب التعليقي يعني استصحاب الحر المشروطة لا يجري لأنها ليست مجعولة، أو عبر العصير إن غلا حرمة فيجري استصحاب الحرم المشروط. لابد وجهي بعد يجاوبنا سيدي الشيخ، ولا طريق ما ماكو اخر لاثبات ان الشارع، قاعد اكرر، لاثبات ان الشارع عبدنا بهذا الشكل او عبدنا بذلك الشكل. لا طريق لنا الا النص، وحينئذ نقول النص ايضا يصعب استفادة ذلك منه. حتى لو عبر بإن الشرطية يصعب أن نستفيد منه أن الشارع ماذا؟ قد جعل الحرمة المشروطة، رغم في النص موجود إن أو إذا. ليش؟ والوجه في ذلك أن الأئمة عليهم السلام قد جوزوا النقل بالمعنى، والإنسان العرفي لا يرى فارقا، والإنسان العرفي لا يرى فارقا، افتهمت شريد أقولي ولا بعد، بين هذا التعبير وبين ذلك التعبير، بين أن يقول الإمام العصير المغلي حرام وبين أن يقول ماذا؟ العصير إن غلا حرام. اثنينات يشوفون شيء واحد. ولذلك انت او انا لو سمعت قضية حملية مثل الانسان الكريم احترمه، سمعت فرد شخص يقول، فرد شخص شخصية، الانسان الكريم او العادل احترمه. طب اذا اردت ان انقل كيف انقل؟ يصح لي ان اقول شنو؟ الانسان ان كان كريما فاكرمه، او ان كان عادلا فاكرمه. هذا التعبير ويا ذاك نفس الشيء، لا يرى بينهما فارق من حيث المعنى، من حيث الألفاظ. إذن أنا كإنسان عرفي قد أبدل هذا التعبير بدل ذلك التعبير، فما يمكن أن نحرز، ما يمكن أن نحرز ونثبت ونطمئن أن الشارع عبدنا بالحرمة بنحو القضية الحملية أو عبدنا بها بنحو القضية الشرطية. لهذا الذي أشرت إليه، لهذا الذي أشرت إليه، وهو أن الإنسان العرفي حتى الإنسان الدقيق لا يرى فارقا بين تعبير الإنسان الكريم أو العادل أكرمه وبين ماذا؟ إن كان كريما، الإنسان إن كان كريما فأكرمه، ما هم لا يرى فارق. فلذلك ما يمكن أن نثبت تعبد الشارع بهذا الشكل أو بذلك الشكل من خلال النص. فالتفت إلى هذه القضية وهي ظريفة، إن قلت، وهذا مطلب جانبي راح أبينه، هذا مطلب جانبي راح أبينه بناء على فكرة جواز النقل بالمعنى سوف يلزم محذور كبير. شنو المحذور؟ قل لي. يلزم سد باب استنباط الأحكام الشرعية. بعد استنباط ما يمكن. السنة الشريفة ماذا بعد يلزم؟ شنو ألا نستفيد منها أبدا أبدا. عجيب. ليش؟ ليش يلزم هذا المحذور؟ لأجل أن النقل ماذا؟ بالمعنى. ولعل ذلك النقل بالمعنى أوجب ماذا؟ أوجب تغييرا. فكيف نتمسك بمن؟ بظواهر ألفاظ النص ونستنبط الحكم من خلال تلك الظواهر. بعد ما يمكن أصلا. قلت هذه قضية ماذا؟ جانبية. هذه قضية جانبية ومشكلة أخرى ما لها ربط. يعني هذا الإشكال لا يرد علي من باب أني لم أقبل المطلب الذي أفاده السيد الشهيد. لا 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 لا، هذا إشكال هو يرد على الجميع، على جميع الفقهاء. فكل فقيه نسأله نقول له مولانا النقل بالمعنى جائز أو ليس بجائز من قبل الراوي؟ ما يقدر يقول ليس بجائز. لا، إما جوزوه أنت تقول ليس بجائز. بل أضيف أنا أكثر، يولا النقل بالمعنى، النقل بالمعنى قضية جرت عليها سيرة العقلاء يا أخي الحسيس. الآن أنت، الآن مثلا نحن نسمع كلام شخص، افترض شخص له رئيس، رئيس جمهورية، ونريد ننقل كلامه. السيرة جرت أنه ننقل كلامه ماذا؟ بالمعنى. لأن نص الألفاظ ماذا نأتي بعيمنا أكو يجيب نص الألفاظ ما موجود هذا الشيء. فالسيرة جارية على ذلك، ولذلك ما أقول هاي فائدة جانبية. حتى لو لم تكن لدينا تلك الروايات التي